طيب هبتدي هبتدي النهارده بملحق للجواب بتاع الصديق اللي قريته المره اللي فاتت. بعت له قلت له ان انا استخدمت الجواب بتاعك، وبعت له المحاضره عشان يسمعها عشان يشوف استخدمتها ازاي. فرد عليا قال الاتي، قال لي: اشكرك لاستخدام الرساله لتوعيه الاخرين عن تلك الخدعه الكبرى. دعني أؤكد لك أنه يوجد في داخل الكنائس أعداد ضخمة في مثل حالتي وصدماتي في الخدمة، لم يستثنى منها الراعي الذي كان يخاف خادما آخر كان في علاقات مشبوهة، ولكن لأن ذلك الخادم داخل الكنيسة ومن الممولين ماديا، فكان الراعي يخاف أن يتكلم عن الزنا أو العلاقات المشبوهة علنا أو معه، خوفا من أن تهتز مصالح الراعي أو ينقص مرتبه. وليس الراعي فقط، ولكن أحد الخدام الكبار من الذين كنت أثق فيهم، الذي اكتشفت بالصدفة إدمانه الأفلام الإباحية عن طريق جهاز الكمبيوتر الذي أعطاني إياه أن أصلحه له، والكثير من القصص الأخرى المخزية. لا أقصد إدانة هؤلاء الأشخاص، نشكر الله لأجل هذه الجملة، لأنه النقد لا يعني الإدانة. النقد لا يعني الإدانة. لا أقصد إدانة هؤلاء الأشخاص، ولكن لكي أوضح لك التمثيلية الهزلية، ولكن بكل صراحة الوجود في الشارع أو وسط مجرمين يعرفون أنهم مجرمين أفضل وأهون بكثير من الوجود في وسط تلك المجموعات الكنسية المزيفة بالكامل، وصوت الله هو صوت مصطنع من أنفسهم. ابتدينا المادة الأسبوع اللي فات، وقلنا ملاحظة مهمة، إن الكتاب المقدس بعهده هو مادة مسيحية، مش العهد القديم بتاع اليهود والعهد الجديد بتاع المسيحيين. أغسطينوس وكل اللي اتفقوا على علم التفسير ومبادئ التفسير قالوا إن الكتاب المقدس بالعهدين بتوعه مادة مسيحية. وقلت الملحوظة الثانية إن المادة تعتمد أساسا على أن تقدم للشخص الذي اختبر الإيمان بالميلاد الثاني، تقدم للمؤمنين. والنهاردة هضيف في البداية قبل ما ابتدي معلومة أو تنبيه ثالث، أن المادة الكورس أو بحثنا في عنوان لماذا لا أجد الله أو كيف أجد الله يعتمد أيضا على أن الشخص المخاطب لا توجد به إعاقات نفسية ضخمة، مش إعاقات نفسية وفول ستوب، لا، إعاقات نفسية ضخمة أو خلل نفسي شديد، نيروتيك، يعني ليس شخص عنده نيروسز بدرجة عالية. لما نيجي في الكورس اللي جاي في الخريف ونتكلم شوية عن النيروسز هنفهم إن في درجات، مش كل اضطراب نفسي زي بعضه. فاضطراب إعاقة نفسية ضخمة أو خلل نفسي شديد بحيث انه يمثل حائل خفي، حائل، حاجز خفي. فممكن طبعا شخص يكون عنده اضطراب نفسي، لكن هذا الاضطراب لا يمثل حائل، حاجز بداخل الفرد يؤثر، هذا الحائل يؤثر في عملية بحثه عن الله كما سنشرح. فربما بعض الاشخاص بسبب الاضطراب النفسي الشديد والخلل النيروتيك الشديد يكون هناك حائل أو حاجز لفترة ما في حياتهم يؤثر على عملية طلبهم وبحثهم وإيجادهم لله. المادة العلمية اللي هنقدمها بدءا من اللحظة دي بتعتمد أن الاضطراب ده سواء موجود أو مش موجود لا يمثل هذا الحائل، فعملية إيجاد الله أو البحث عن الله مش مسدودة بسبب اضطراب نفسي شديد، ما فيهاش بلوكج، سدد او حائل بسبب اضطراب نفسي شديد. فدي الفرضيات الاساسية انها تخاطب المؤمنين الدرجة الاولى، وان الكتاب المقدس بعهده مادة مسيحية، وانها لو في حائل نفسي شديد بسبب نيروسز ضخم فربما المادة دي لا تنطبق عليه في الوقت الحالي في حياته، أو ما يعرفش يطبقها على حياته. ما هي المادة؟ نبدأ مرة أخرى بتوزر حين يقول إن أكثر الصعوبات التي نجدها كمؤمنين في بحثنا عن الله تنبع من عدم استعدادنا لأن نأخذ الله كما هو وأن نضبط حياتنا وفقا لذلك. مرة تانية، أكثر الصعوبات التي نجدها كمؤمنين في بحثنا عن الله، بافتراض ان احنا بنبحث عن الله، لان الانسان المؤمن لازم يكون بيبحث عن الله، من لا يبحث عن الله هو غير مؤمن. اقول تاني عشان دي مش زلة لسان، دي مقصودة، الانسان المؤمن يبحث عن الله دائما، المؤمن بداخله البحث الدائم عن الله، الجوع والعطش زي ما هنتكلم عنه. فالمؤمن في بحثه عن الله، ودي عبارة واحدة ما نقدرش نفكها، المؤمن هو باحث عن الله، عطشان لله دائما، لكن في بحثه عن الله أكثر الصعوبات اللي بيجدها تنبع من عدم استعداد هذا المؤمن أن يأخذ الله كما هو وأن يضبط هذا المؤمن حياته وفقا لذلك. لكن الواقع تويزر بيقول نحن نصر، فنحن نصر، عشان كده عندنا صعوبة كبيرة، نحن المؤمنون نصر على أن نعدل الله. عارفين كلمة يأيف؟ نحن نصر أن نعدل الله ونجعله أكثر توافقا مع تصوراتنا الخاصة، زي بالضبط لما تاخد بدلة من حد سابق قبل كده، أو فستان فرح من حد سابقة قبل كده، فستان سواري، بس هو مش مقاسك، فتروحي تأيفي. فأكثر الصعوبات التي تواجهنا أننا لا نستطيع في بحثنا عن الله أن نأخذ الله كما هو، بل أننا نصر على أن نعدل الله ونجعله أكثر توافقا مع تصوراتنا الخاصة. وهنا هقف برضو شوية وأطلب بعض التعليقات منكم على المقطع ده لتوزر. في نهج مختلف في الكورس ده وفي المستوى ده، كل شوية هتجدوا اختلاف في النهج. تفضل.
احنا أوقات كتير بنبقى عايزين نأيف الله عشان احنا مش فاهمينه وحاسين اننا نقدر نفهمه، فلو امور اعلى من فهمنا غامضة ما عندناش اجابات ليها، فاحنا مش بنوافق على الكلام ده وبنحاول نأيف الله.
شكرا. تاني، ماذا يقول لنا هذا الجزء؟ ده السؤال اللي عايز اسمع تعليقاتكم عليه. الجزء ده بيقول لنا ايه؟ ميرفت،
انا بعتقد ان انا اخش في حته تعديل الله دي لان انا مش عارفه اعرفه ازاي، فانا مش قادره اعرف هو بيعمل ايه، بيفكر ازاي، لاني انا مش بدور عليه اساسا، فانا مضطره زي ما مريم بتقول ان انا من اللي حواليا كده ببني صوره عن انه المفروض يبقى ايه، لاني انا مش
عارفه
ادور
عليه. اوكي. لا انا لو عليا عايز الله يبقى على ذاتي اكثر امانا، اكثر هدوءا، اكثر راحه بالنسبه لي، ان الله ابقى عارف اتعامل معاه ازاي، عارف اوله في اخره، واضح جدا بالنسبه لي.
توزر على فكرة كتب كتاب تاني أقل شهرة من الكتاب ده طبعا، لكن مهم، وده مترجم في العربي من زمان، اسمه معرفة القدوس. بيحاول يقول زي مثلا ما وجدي قال، انه هو الله، هو كده طول عمره، بس احنا اللي مش عارفين هو ايه، وبنحاول نأيفه او حتى نفصله زي ما شيرين قالت. فيعني بما اننا مش هنتعرض لسؤال من هو الله، ان احنا مش هنتعرض للسؤال ده، فاشجعكم اللي عنده السؤال ده من هو الله اصلا من الاساس، لازم يقرا كتب من هذه النوعيه. كتاب مثلا اللي نزله سامي في السلسله بتاعته صفات الله، لازم نقرا كتب مضمونه ريلايبل يعتمد عليها تشرح من هو الله بقدر الامكان. طبعا الله لا يمكن ادراكه، وده عنوان كتاب لذهبي الفم، الله لا يمكن ادراكه، ده عنوان كتاب اساسا يعني. فكتب كهذا يجب ان تقرا. طيب كان في ايادي هنا. اوكي اتفضلي.
فاحنا المفروض ده اللي نكتب عليه، انه احنا دورنا ايه، نعمل ايه عشان نكون مستعدين نستقبل.
وربما لازم نعرفه اصلا علشان نقرر نقبله ولا نعدله. كم واحد قرأ كتابين يشرح من هو الله؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كم واحد قرأ 3 كتب يشرحوا من هو الله؟ 1 2 3 4 5. كم واحد قرأ 4 كتب يشرحوا من هو الله؟ 1. اوكي، 1. فثلاث كتب واضح ان هم كانوا كافيين لنا ان احنا نفهم من هو الله. طبعا ده نوع من التهكم، من عارف ده نوع من التهكم. هاني،
انا شعرت ان احنا عمالين بنقول كلام جيد، وانا شخصيا وانا بتكلم حسيت ان انا بقول كلام جيد، بس هو في الواقع الموضوع في منتهى صعوبه، لان الله فعلا لا يتغير واحنا على طول شخصيات متغيره، فاحنا نفضل في صدام معظم الوقت. هو عايز حاجه وعارف هو عايز ايه وعارف يعملها ازاي، انا مش عارف انا عايز ايه ومش عارف اعملها ازاي ومش عارف انا عايز ايه من الله، فانا ببحث في المجهول وهو عارف كويس، فانا هفضل في صدام لوقت طويل جدا.
اوكي، نختم بنرمين انليس في حد تاني بعديها. اتفضل. اه طبعا بيفترض ان المؤمن يعرف الله.
أيوة
طبعا ولذلك انا قلت انه مؤمن بديهيا هو شخص بيبحث عن الله، فافتراض توزر وافتراض اي معلم هو ان المؤمن هو من خواصه انه يعرف بالمضارع المستمر اي ان جي. لما قلت عارف الله ما اوعى تفتكروا انه في حاجه اسمها عارف الله ماضي تام، لا، يعني هو بيبحث ويعرف، بيبحث ويعرف، بيبقى مستمر، فبالتالي هو بيعرف وبيختار بقى انه يضبط نفسه ولا يقايف الله. اوكي، طيب نبدأ في كيف أجد الله أو أعرف الله، وضمنيا ده بيشرح لماذا لا أجد الله. للإجابة على السؤال ده اللي هياخد معنا الأسابيع اللي جاية، ببتدي وأقول أنه في 7 حركات أو محطات أو مراحل فيما أسميته بدورة معرفة الله أو العلاقة بين الإنسان والله من لحظة التجديد، من لحظة الميلاد الثاني. وأنا عن قصد استخدمت مصطلح دورة للتعبير عن طبيعة العلاقة دي عشان أدي بيها المدلول أو المعنى المشابه كمثال للدائرة الكهربية، دائرة الكهرباء، دورة حياة كائن معين، فلازم تمشي كهرباء في دورة مقفولة، لو اتفتحت عشان كده اي تيار كهربائي بيعملوا له زرار، يعني عايزين ننور ده، فلازم دايره تفضل مستمره فلما تنور، لو دوسنا على الزرار مفتاح الكهرباء بحيث نقطع الدايره دي ونسيب فراغ ما تكتملش، ساعتها التيار ما يفضلش يسري فاللمط تطفي. فانا عن قصد مستخدم المصطلح ده، عايز ادي المدلول ان هناك دوره تستمر وتسري بحيث يكون فيها المعرفة والحياة اللي هم يوازوا سريان التيار الكهربائي، بالتالي الإضاءة إذا كان المراد تشغيله فيها لمض تضيء، أو العكس انقطاعها لو توقفت الدائرة دي واتقطعت في حتة فلا يوجد سريان. وأدي الانطباع أنها زي دورة حياة، لما كنا بناخد في البيولوجي في الأحياء زمان دورة حياة كائن معين، دودة الأز، دورة حياة مش عارف إيه، وبنشوف المراحل فيها من أول ما بتتولد ولا تفقس ولا تشرنقة وبعدين يحصل التناسل وإلى آخره، ففي دورة مستمرة للحياة، اتقطعت توقفت الحياة. فانا اقصد اقول كده، عشان كده استخدمت الالستريشن الرسمة التوضيحية اللي موجودة قصادكم. وعلى الدائرة الكهربائية دي اللي انا رسمتها باسهم ماشية في مستطيل مقفول، مستطيل مقفول والاسهم ماشية في اتجاه واحد وتفضل ماشية، بالطبع ليها بداية عند نقطة معينة، لكن في خطوات او مراحل او حركات في هذه الدورة، وهي ماشية من نقطة البداية لغاية ما تلف وترجع لها تاني وهكذا. فاذا في مش بس دورة واحدة او دائرة مغلقة، لكن في كمان دورات متكررة فيها زيادة كل مرة في التصعيد، في تصعيد في كل دورة عن السابقة ليها، مع احتمالية طبعا في اي دورة معينة حتى لو بعد 100 دورة من سريان الحياة او التيار ان يحدث توقف او انقطاع في السريان في اي نقطة، عند اي نقطة. وبالطبع هنا في حديثنا هيكون التوقف عند نقطة تخص الانسان. هقولها تاني والتالت، اي توقف في دائرة ايجاد الله او معرفة الله هيكون عند نقطة او حركة او مرحلة من المراحل والحركات والنقاط السبعة تخص الإنسان وليس الله. لن تتوقف هذه الدائرة، زي ما توزر قال لنا أن الله مشتاق، وكراب زي ما لاري كراب قال لنا أن الله مشتاق أكتر مننا أنه يعرفنا، ده هو خلقنا عشان يقيم العلاقة right؟ وعظنا بها كتير ففهمنا أكيد، قلناها مليون مرة في الكنيسة. فإذا ليس من مصلحته منطقيا أن يوقف هو الطيار، بل على العكس أنه يريد الطيار أن يستمر دائما، لأنه الله عنده هذا الغرض وعنده هذه الغاية، وزي ما هني قال من شوية هو يحقق أغراضه، الله يحقق أهدافه لأنه عارفها كويس ولأنه قادر عليها. إذن أي توقف مش هيكون بسبب أنه في مرحلة معينة أو حركة معينة لدى الله هو وقفها، لابد تكون حركة خاصة بالإنسان توقف فيها فانقطع الطيار. تشبيه ثالث وأخير، أن المحطات والحركات دي تشبه نقلات الشطرنج. تالي أغلبنا وإحنا صغيرين لعب شطرنج أو على الأقل عارف قواعد اللعبة. مستحيل طرف هيلعب دورين ورا بعض أبدا، مستحيل، مستحيل حد هيسكيب دور والطرف التاني هيلعب دورين لأن التاني مش عارف يلعب. حتى لو قعدتوا ثلاث ساعات قصاد رقعة الشطرنج ساكتين، طالما الدور عليك تلعب اللعبة ستتوقف حتى تلعب أنت الدور. حتى لو في الحياة حقيقة في دائرة معرفتك لله وسعيك وبحثك المفترض كمؤمن لله، فضلت 7 سنين متوقف، سيظل الله منتظر. فده التشبيه الثالث بيعطينا الانطباع أن هناك في هذه الحركات والنقلات احترام لأدوار بعضنا البعض. لما تقوم بالموف بتاعتك، بالنقلة بتاعتك، هتنتظر لما الطرف الآخر يقوم بالموف بتاعته. وبما أن الله دائما طواق أن يقوم بالنقلة بتاعته، فأول ما هيجي الدور عليه هيقوم بالنقلة بتاعته على الفور، لأنه طواق شغوف جدا، مبادر دائما بالاتصال بالإنسان. فإذا أي تعطيل سيأتي بالحتمية في النقلة بتاعت الإنسان. وبعدين ناخد مثال تشبيهي آخر، بس بننتقل من الأمثلة الحسية إلى أمثلة أدبية أو روحية أكثر. جزئيا مقابلة الله مع موسى في خروج 3 تشابه هذه الدائرة جزئيا، فخلونا نبص لها. طبعا كلنا تقريبا نعرف مفروض قصة التقاء موسى بالله في خروج 3 في البرية بعد قصة مصر وخروج موسى، فخلونا بسرعة نبص على التشبيه ده. الخطوة الأولى من 7 خطوات التي يبدأ بها حركة أو عملية معرفة الله بتقول ان الله يبادر. الخطوه الاولى مش ان موسى يبادر، الخطوه الاولى ان الله يبادر. الله يبادر بالمجيء الى الانسان، فبنشوفها في خروج 3 ازاي الله ياخذ المبادره مع موسى، مش موسى اللي اخذ المبادره. موسى حاول طبعا في مصر انه ينصر شعبه، حاول يعمل حاجات كتير، حاول يعمل اشياء، واتى به الحال في النهايه انه يقعد مع شويه معيز في الصحراء وما يعملش حاجه. جه وقت معين خروج 3:2 ظهر له ملاك الرب. ارجو ان احنا ما نكونش طبعا بالسطحيه اللي بيها نقول اذا مش هنعرف الله غير لما الملاك يظهر. وانا عندي حوالي 3-4 سنين كنت متخيل كده، كنت بروح، كان زميلي في الكنيسه الارثوذكسيه قال لي اقعد قول كذا مره يا رب وريني ملاك، يا رب وريني ملاك، هيظهر لك ملاك. فكنت بعمل كده فعلا عند الهيكل كده، اقعد اغطي واقعد اقولها وما ظهر ليش. ما اعتقدش طبعا انه احنا بنفكر بهذه الطريقه، لان ما عندناش 3-4 سنين يعني او 5 سنين. ظهر له الرب، ملاك الرب تساوي الرب، ظهر له الرب، هناك المبادرة من الله. 2، الخطوة الثانية، دور على مين؟ على مين؟ على موسى، على الإنسان. الإنسان يتجاوب أو لا يتجاوب؟ الإنسان يتجاوب. نرى تجاوب موسى مع مبادرة الله. فين تجاوب موسى هنا؟ في العدد اللي بعده، عدد 3، خروج 3 عدد 3، قال موسى لما ظهر له الرب في هذه الشجرة المشتعلة، قال موسى: أميل الآن، أميل مش لأنظر على طول، الآن، لأنه قد نقول إن إحنا نميل بعد ما نرجع من الكورس ده أو بعد ما ننهي الشغلانة دي، ما نضمنش ان الشجره ستظل مشتعله لما ارجع من الكورس، ما نضمنش. قال موسى: اميل الان لانظر هذا المنظر العظيم. واوجه لكم سؤالين او لنا جميعا: ماذا لو لم يميل لينظر؟ ما كانوش خرجوا من مصر.
لا كان الله يدور على حد تاني غير موسى.
ربما كان يدور الله على حد تاني غير موسى. يولع له شجرة تانية بعد كم يوم. ماذا لو لم يميل الإنسان لينظر؟
كان هيخسر فرصة عمره.
كان هيخسر فرصة عمره. أوكي. السؤال الثاني: ماذا حدث نتيجة ميله لينظر؟ ماذا حدث نتيجة هذا الريسبونس؟ يعني الحمد لله موسى مال لينظر، تجاوب. فكرنا قليلا في كان هيحصل ايه لو ما كانش تجاوب. طب هل لما تجاوب حدث اشياء نتيجة لهذا التجاوب ولا ما حصلش حاجة؟ لا، حصل طبعا نتيجة لتجاوب، وقصدي استخدم هذه الالفاظ، وبقدر الامكان بحاول اكون intentionally يعني قاصد استخدم الفاظ معينة. يعني فاكرين إليس قال ايه عن السيمانتيك؟ اللفظ هام. نتيجة لهذا التجاوب حدث شيء، وهو الخطوة نمرة 3، ان الله بدأ يجذب الإنسان عن طريق ما يسمى بالإيمان. لو عايزين نعرف الإيمان، هو هنا يظهر الإيمان الذي منحه الله للإنسان. معلش معقدة شوية، الله هو اللي منح هذا الإيمان للإنسان، لكن بسبب تجاوب الإنسان لعمل الروح القدس. هقولها تاني، نقرأها طيب من موسى. الله يدعو موسى ويجذبه. اقرأ العدد اللي بعده اللي هو 4 في خروج 3-4. فلما لما في العربي ايه سببية لما حينما رأى الرب أنه أي موسى مال حينما رأى الاستجابة أن موسى مال لينظر ناداه الله لما رأى موسى نتيجة للاستجابة والموقف المستجيب الذي قام به موسى الله خد موقف آخر دي وقت الموف بتاعت الله النقلة بتاعت الله في اللعبة أنه ناداه من وسط العلاقة وقال موسى موسى وبدأ الاتصال خلي بالكم أنه قبل كده لم يبدأ الاتصال موسى رأى منظر مهيب كان ممكن يعبر عنه لكنه قرر يتجاوب ويميل لينظر لما الله رأى أن موسى تجاوب ومال لينظر ناداه لابد أن تحدث هذه المناداة من الله وبدأ الاتصال موسى موسى بدأت العلاقة بدأ التاريخ تاريخ الله مع الشعب في القديم فلاحظ إن مرة أخرى أن العلاقة لم تبدأ بمجرد أن موسى مال كان لابد أن يجذبه الله ويناديه بعد ميل موسى فإذا في نقطة هنا في حركة هنا تأتي بعد موقف الإنسان المتجاوب أن الله يجذب الإنسان عن طريق الإيمان الذي منحه الله للإنسان بسبب تجاوب الإنسان لعمل الروح القدس طبعا اللي أنا فيه دلوقتي استعراض سريع للسبع حركات لكن التفصيل لازال سيأتي وهو ده الكورس الكورس هو عبارة عن السبع حركات مع نهاية النقلة أو الحركة أو المرحلة السبعة بينتهي الكورس فأنا في مجرد outline دلوقتي استعراض سريع للدائرة ففي جمل صعبة هتتشرح بعد شوية يعني إيه الله يجذب الإنسان عن طريق الإيمان الذي منحه الله نفسه للإنسان بس بسبب تجاوب الإنسان لعمل الروح القدس هل توقف السؤال الآن هل توقف الأمر عند هذا الحد؟ بالتأكيد لا لا يجب أن يتوقف ربما يتوقف وينقطع التيار لأن الإنسان سيتوقف الإنسان قادر أن يتوقف ودائما ما يتوقف الله لا يتوقف لكن الإنسان يتوقف الله يتوقف في يوم ما عندما تنتهي الحياة على الأرض طوال ما الحياة موجودة الله لن يتوقف لكن الإنسان يستطيع دائما أن يتوقف نشكر الله أنه لم يتوقف في هذا المثل مع موسى بل على العكس أن الأمر قد بدأ للتو ده يدوب ابتدى العلاقة والتاريخ قد بدأ للتو كيف يتوقف وهو قد بدأ ناس كتير بتنتهي حياتهم المسيحية عند لحظة البداية نمرة أربعة الإنسان ينجذب إلى الله لا يكفي النقطة الثلاثة أن الله يجذب الإنسان لابد أن الإنسان سينجذب إلى الله ربما تشعر أن ده مجرد تلاعب بالألفاظ إيه الله يجذبه فهو ينجذب طب ما هي دي زي دي لا نو. هنشوفها طبعا في التفصيل الإنسان ينجذب إلى الله وإلى كلماته حين يقترب من الله ستحدث هذه الجاذبية داخل الإنسان إلى كلمة الله فيحب الإنسان الله سيبدأ في معرفته ويتلامس معه ولاحظوا أن سيبدأ في معرفته مرتبطة زي ما هنشرح لما نيجي للنقطة دي بأنه ينجذب إلى كلمة الله فالله هيجذب بس ممكن الإنسان ينجذب بعض الشيء وبعدين يهجر الكلمة هنعرف وقتها أن الله هو كلمة الله فإن لم ينجذب للكلمة الإنسان ويقترب أكثر من خلال الكلمة إلى الله لن يحب الله ولن يبدأ أو ينمو في معرفته، وبالتالي لن يتلامس معه. لكن اللي حادث هنا لو بنستمر في الدائرة الكهربائية والتيار مستمر، أن الإنسان ينجذب فعلا إلى كلمة الله ويقترب من الله الذي هو كلمته، فيحب الإنسان الله إذ يبدأ في معرفته. هنا تبدأ معرفة الله ويتلامس معه، مش بس المعرفة لكنه يحدث تلامس مع هذا الإله. وهنا فقط يستطيع أن يحب الإنسان الله، قبل كده الإنسان لا يستطيع أن يحب الله. فقط حينما يبدأ في معرفته وفي التلامس معه بحيث يتذوق حلاوته وليس قبل ذلك. ما لم يتذوق حلاوته عن طريق التلامس معه في كلماته، عشان كده كتير من كتاب الكلمة، كتاب مسجلي الوحي، يتكلموا عن الكلمة على إنها شيء يؤكل حلو المذاق. دايما نستخدمه الاستعارات المكنية دي كأنه طبق عسل. فلابد يتذوق الحلاوة التي في الله وظاهرة في كلمته لكي يبدأ في معرفته ويتلامس معه فيستطيع فعلا أن يحبه. مش هيقدر الإنسان يحب الله دون أن يجد أن الله حلو، دون أن يجد أن الله جميل، وليس قبل ذلك. الحركة نمرة 5، ملاحظين الفرق في كل حركة؟ أنها كل حركة بتبدأ طرف من الطرفين. 1 كانت الله يبادر، 2 الإنسان يتجاوب، 3 الله يجذب، 4 الإنسان ينجذب، 5 الدور على مين؟ الله. بعد 4، بعد أن وصل الإنسان لما وصل إليه في 4، في 5 يبدأ الله يكشف عن نفسه، ويكشف عن نفسه أكثر لمن يحب الله. الله لن يكشف عن نفسه لمن لا يحب. من لا يحب الله لن يجد الله. ضمنيا دي أحد الإجابات، لماذا لا أجد الله؟ لأني لا أحب الله. والله لن يكشف عن نفسه لمن لا يحبه. طبعا عندنا برضو صراع حوالين مدلول كلمة وتعريف كلمة يحب الله، زي مدلول كلمة مؤمن. شوفوا اللي انتوا كتبتوه، أراء قد إيه مختلفة عن مدلول من كلمة مؤمن وتعريف كلمة مؤمن. لو عملنا صفحة زيها يعني إيه أحب الله؟ طب ما كلنا بنحب ربنا. عفوا، الله عنده مدلول لكل معنى من المعاني دي. الله عنده مدلول محدد لمعنى المؤمن، الله عنده مدلول محدد لمحبة الإنسان لله. فمش مهم مدلولاتنا إحنا، المهم المدلول الذي يعنيها الله. إذن في 5، الله حينما يرى الإنسان بدأ في محبته بسبب أنه رأى حلاوته، بسبب أنه اقترب وتلامس مع الله، بسبب أنه انجذب إلى كلمته، يأتي الله في 5 ويكشف عن نفسه أكثر لمن يحبه. من يحبني نأتي عنده ونصنع منزلا، هنيجي الآيات زي كده كتير. يكشف الله عن نفسه لمن يحبه وينجذب إلى كلمته. 6 و7 هما حركة واحدة ذات وجهين. الدور على مين فيها؟ الإنسان. عندما يكشف الله عن نفسه أكثر في نمرة 5 لمن يحبه وينجذب إلى كلمته، 6 و7 الإنسان يحب الله أكثر، وفي نفس الوقت ينجذب إلى إيه؟ إلى كلمته أكثر، كنتيجة طبيعية للخطوة السابقة. أرجو أن نلاحظ أن الإنسان هنا ملاحظة هامة جدا، أتمنى تكون عينيكم شافتها بالضبط كده. الإنسان فقط كل دوره فقط أنه يستجيب فقط. الإنسان لا يستطيع أن ينشئ أو يبادر، ما يقدرش ينشئ أو يستابلش، ما يقدرش ينشئ أو يبادر. دور الإنسان في هذه الدورة السبع خطوات كلهم، كل دور يأتي على الإنسان في الحركة بتاعته هو أن يستجيب. أما الفعل الحقيقي هو الله. إلا أن تجاوب الإنسان ما هوش دور سهل ولا هين زي ما نشوف بعد كده، لأنه بناء على تجاوب الإنسان، بناء على، اسمعوا الكلمات دي من فضلكم، بناء على، بناء على دور الإنسان أنه يستجيب، يتحكم الإنسان في حركة النعمة المقبلة من عدمها. بناء على، إذا هي تبدو أنها سهلة جدا، إنسان عليه ما لهش حاجة، ده شوف بابا يسوع حلو إزاي، افتح له قلبك بس، حاجة بسيطة تبدو ذلك. تجاوب، ده هو اللي ظهر له في علية مشتعلة. طب أي واحد زمان كنت بفكر بالطريقة دي، إنه طبعا ما أنا لو مكان موسى وشايف منظر مهيب زي كده، ما أنا لازم هروح طبعا. كنت ساذج. تجاوب الإنسان يبدو بسيط أو هين، لكنه ليس هكذا. فبناء على تجاوبي، كانش حد غلب، كان كلنا عارفنا الله. بناء على تجاوب الإنسان، بناء على تجاوبي سأتحكم في حركة النعمة المقبلة من عدمها. بصوا هي حركة إيه؟ نعمة، نعمة. طبعا فاكرين من مدارس أحد معنى كلمة النعمة، عطية ماليش دعوة بيها، نعمة. بس النعمة دي الموف اللي جاية، الحركة الجاية، النقلة اللي جاية للنعمة، لأن كل مواقف الله مع الإنسان هي نعمة لا يستحقها الإنسان. بس هذه النعمة سيتحكم فيها تجاوبي من عدم. ودلوقتي نشرح التفاصيل، واعتقد هناخد نقطة واحد بس، كنت متخيل النهاردة اخد واحد واثنين، ناخد واحد وننتهي عشان مش هحب اقف في وسط نقطة او حركة. وبالطبع في السبع حركات زي ما قلت قبل كده، فهذه المادة كلها هتبقى مبنية على او مستوحاة، ده اللفظ الاصح، مستوحاة من توزر، من كلمات توزر. توزر كان الملهم ليا لكي اضع هذه الكلمات. النقطة الأولى وهي نقطة البداية والتي لابد أن تأتي دائما ودائما أبدا من الله، دائما أبدا ستأتي من الله، أن الله يبادر بالمجيء إلى الإنسان. الله في هذه النقطة بيعمل إيه؟ بيبادر ويكشف عن نفسه. الله احنا مش لسه قايلين في نمرة 5 أن الله يكشف عن نفسه أكثر؟ أوكي، في نقطة واحد الله يبادر ويكشف عن نفسه بقدر ما. الله لن يكشف عن، هو مستحيل أن يكشف عن كل نفسه، مستحيل، يستحيل. عشان الله يكشف عن كل نفسه للإنسان ستحتاج عدد سنوات الأبدية، أوكي؟ لكن الله لن يكشف عن نفسه بطريقة كاسحة للإنسان، غامرة للإنسان، إلا استثنائيا إذا أراد هذا. الله سيكشف عن نفسه في المبادرة بقدر ما، بس ما هو هذا القدر؟ هو قدر كافي لأن يلتفت الإنسان إلى الله. اللي هيبص لاشتعال العليقة زي ما أنا كنت ببص وأنا صغير ويفترض آه طبعا أنا لو ظهر لي، يعني لو لقيت دلوقتي الخشب ده عمال يولع وما بيتحرقش، حاجة سوبر ناتشرال خارقة، ما أنا لازم أعمل زي موسى. ما يقدرش الإنسان يبص لها كده بمعزل عن السياق البيئي والثقافي والحضاري والفكري للموقف ده مع موسى في البرية من كم ألف سنة. فهي بالنسبة لموسى كانت مجرد كشف بقدر ما. زي إيه؟ زي مثلا المحاضرة دي دلوقتي أو المحاضرة الأسبوع اللي فات، هذا قدر كافي لأن يلتفت الإنسان إلى الله. ده بالنسبة لك هو علقة مشتعلة ولا تحترق بالنسبة لموسى من 3-4000 سنة. عشان كده مهمة قوي دراسة السياق التاريخي. يعني طبعا اللي كان عايش في الصحراء وعايش في البيئة دي هو معتاد وما عندوش العلم الحديث وما عندوش التكنولوجيا والتلفزيون والإنترنت، هو معتاد أن يرى ظواهر كلها سوبر ناتشرال بالنسبة له. يعني هو مش هيبقى فاهم إيه الشغب ده اللي بيظهر، احنا فاهمينه، كلها ظواهر سوبر ناتشرال، كلها إعلانات لله. وتوزر نفسه هيحكي، هيقول الإنسان العالم الطبيعي الفيزيائي سيرى السماء والكواكب وسيبخس بها ويدرسها ويحللها، الإنسان المؤمن سيرى إعلان الله فيها وسيسجد ويبخس بها. كده كده هتقروا كتاب توزر فهتفهموا الحتة دي، أنا مش فاكر طبعا النص بالظبط. إذن الله يبادر ويكشف عن نفسه بقدر ما، قدر كافي لأن يلتفت الإنسان إلى الله وأن يشعر الإنسان بمحبة الله بدرجة تمكن الإنسان من أن يتجاوب مع هذه الدعوة. يعني لابد مبادرة الله تكون كافية، ليست كافية لأن الإنسان يبقى overwhelmed يغمر ويكتسح، لكن تكون كافية أن الإنسان يلتفت ويشعر بمحبة واهتمام يؤهلوه أن يتجاوب إن أراد مع هذه الدعوة. بيظهر ده دائما أبدا، ليس فقط في لحظة الميلاد الثاني وما قبلها بل حتى ما بعدها. بيظهر دائما في رؤية 23 الآية الشهيرة أن الله يقول أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي، هو مش محتاج أنه يكون في زلزلة أو في نار زي قصة إيليا للي عارفها أو في ريح، لكن يكفي أنه يقرع صوت خافت زي ما إيليا انتهى به الأمر. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. فهذا يحدث دائما من الله، بمعنى أن الله يقوم بالمفاتحة، ودي ترجمتي لكلمة توزر اللي استخدمها هنا، أن الله يقوم بالمفاتحة حسب تعبير توزر، أو زي ما بيقول أن الله يحاول على مر السنين أن يلفت انتباهنا إليه ليعلن نفسه لنا ويتواصل معنا. الله يحاول على مر السنين لأنه يريد، لأن ده هدف أصيل منذ الخلق، إن هو خلقنا لأجل هذا من الأساس، فإنه يريد أن يلفت انتباهنا لكي يعلن نفسه ويتواصل معنا. فالله شخصية دائمة التعبير والتواصل، دي ترجمتي لكلمة articulate اللي استخدمها توزر. الله شخصية دائمة التعبير والتواصل articulate، هكذا يقول توزر. هذه الخطوة هي نعمة مجانية بالطبع لا يستحقها الإنسان. كتير من المجتمعات أو الثقافات تؤمن بما يسمى بالفرصة الثانية، أن الإنسان يستحق فرصة ثانية، second chance، الإنسان يستحق second chance، give him a second chance، الإنسان يستحق. في مجتمعات كاملة مبنية على هذه الثقافة. عند الله الإنسان أخطأ فلا يستحق سوى أن موتا يموت، الإنسان لا يستحق فرصة ثانية. المجتمعات الإنسانية أبدعت هذه الاستحقاقية لكنها ليست من الله. أوكي؟ أتمنى أن تكون الكلمات دي بتخاطب أفكار في داخلنا. مش من حقي، مفيش حاجة اسمها من حقي، الإنسان ما فيهوش حق في أي حاجة. الحق الوحيد لنا، أعتقد أنه قلتها قبل كده، الحق الوحيد للإنسان أن يموت، هذا فقط ما يستحق الإنسان هو الموت. إذن كن أن الله أعطى فرصة للإنسان بعد السقوط، فرصة ثانية، هذه النعمة لا يستحقها الإنسان، ليست حق، هي نعمة مجانية، وطبعا نعمة يعني مجانية لشخص لا يستحقها، ده التعريف اللي حفظناه من ابتدائي، نعمة مجانية لشخص لا يستحقها، وهي عمل الروح القدس على الأقل حصلت ولو مرة واحدة في حياة كل شخص قبل المسيح في اختبار الميلاد الثاني، حيث أعلن الله نفسه له بطريقة جعلت الإنسان يقبل المسيح كمخلص شخصي ويقوم من وسط موته الأدبي والروحي. مش for granted، مش مسلم بين الإنسان يستحق هذا، لا الإنسان ما يستحقش هذا، لكن هو ده معنى النعمة، أن الله قرر أن يعطي الإنسان شيء لا يستحقه، فرصة ثانية. وبالتالي هي خطوة ليست لنا يد فيها، احنا لازلنا كل ده النهاردة في خطوة واحد، أن الله يبادر بالمجيء إلى الإنسان. إذن هي خطوة ليس لنا يد فيها، الإنسان ليس له يد في أن الله يبادر ويأتي إليه، ليكون فضل القوة لله لا منا، كورنثوس الثانية 4:7، وإلا صار هناك فضل للإنسان، الله أتى إلي لأني، لا مفيش لأني، الله أتى إلي لأنه منحني نعمة مجانية، لأنه نطمي. وهذه الخطوة أن يأتي الله ويبادر بنعمته نحو الإنسان لازالت تحدث بعد الميلاد الثاني، زي ما هنشوف في خطوة 3 وفي خطوة 5. فدائما أي مبادرة من الله هي نعمة، الله غير ملزم بأن يأتي إليه، الله غير ملزم حتى أن يأتي في الخطوة 3 أو الخطوة 5 لأن أنا قمت باثنين وأربعة، لا فيش إلزام على الله خالص، الله لا يجب عليه شيء زي ما قال ديكارت أظن، لا وجوب على الله. إذن هذه النعمة دائما ستظهر في كل خطوة يقوم بها الله، دائما أبدا. اللي بيقول العهد القديم ما فيهوش النعمة ما بيفهمش حاجة. هذه الخطوة أن يأتي الله ويبادر بنعمته نحو الإنسان لازالت تحدث بعد الميلاد الثاني، أن يجذب الله الإنسان خطوة 3 هذه نعمة. الإنسان لم يكتسب حق أن الله يجذبه لأنه تجاوب في خطوة 2 ومال لينظر هذا المنظر المهيب، الإنسان لا يمتلك أي حق، كل خطوة الحق الوحيد هو الموت، فكل خطوة يقوم بها الله هي نعمة، لابد أن نرسخ هذا في أذهاننا، لا يوجد أحقية معينة يستطيعها الإنسان. كن أن يأتي الله في خطوة نمرة 5 ويكشف عن نفسه أكثر، ليس هذا استحقاق للإنسان لأنه قام في نقطة 4 بالاقتراب من كلمة الله فرأى حلاوة الله فأحبه، يعني كون أن أنت تدوق طبق الكاستر فتعجبك ده مش فضل ليك، فضل لطبق الكاستر ده أن طعمه حلو مش فضل ليك. لازالت هناك النعمة في كل خطوة يقوم بها الله، حيث أن الإنسان حتى المؤمن، مرة تانية وثالثة وعشرة الكلام يخاطب المؤمن اللي احنا مش عارفين هو مين، حتى المؤمن زي ما شفنا في كورس 3 في المستوى الأول بسبب طبيعته البشرية بعد السقوط لا يستطيع أبدا الإتيان بمثل هذه الخطوة أن يصل إلى الله، لا يستطيع أن يصل الإنسان لله أبدا، إنسان ساقط فاسد تماما، مهما عمل لن يصل، أقصى ما سيستطيع أن يصل إليه الإنسان هو الجحيم. رومية 7:18 فإني أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح. يوحنا 15:5-16 لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. وعدد 16 ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم. فالإنسان ما يقدرش أنه يأتي إلى الله وإلى معرفته حتى بعد الميلاد الثاني إن لم يجذبه الله إليه. فأرجو أن احنا ما نفهمش غلط أن الحديث هنا حوالين فقط خطوة قبول المسيح كمخلص شخصي في الميلاد الثاني واختبار التبرير، لكن في الحقيقة زي ما قلنا الحديث هنا موجه أساسا للي قاموا بهذه الخطوة وقبلوا المسيح بالفعل وولدوا الميلاد الثاني. إذن هناك سؤال لاهوتي هام لابد أن تكون إجابته واضحة لنا قبل ما نكمل، وغالبا شكلها هنختم فاضل دقيقة على ساعتي، فنختم بالسؤال ونبتدي منه هو الأسبوع الجاي. هل يستطيع الإنسان أي كان الوقت أو الحال أن يصل إلى الله دون أن يجذبه الله بالنعمة عن طريق الروح القدس؟ طبعا الإجابة مكتوبة في الكلمة اللي وراها، بس المهم تفكروا فيها لغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي.